بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نعيش هذه الليلة مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في الفردوس الأعلى. والله عندما تعيش مع سيرته صلى الله عليه وسلم تعيش أطيب الأوقات في الدنيا كلها. ومن تعظيم نبينا صلى الله عليه وسلم ومحبته أن نتعرف على دقائق سيرته صلى الله عليه وسلم، وتأملوا في عناية الله تعالى وتشريف لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كيف شرفه في نسبه وجعل لآبائه المآثر العظيمة كما مر معنا في الأسبوع الماضي. فعظم الله تعالى شأن جد عبد المطلب بحفر زمزم والرؤية التي رآها والكرامة التي حصلت له في تلك القصة، ثم عظم الله تعالى من شأن أبيه عندما ذبح عبد المطلب ونحر 100 ناقة فداء لوالد النبي صلى الله عليه وسلم. فاليوم معنا حدث عظيم لم يمر بالعرب في تاريخها مثل هذا الحدث، وهذا الحدث حصل وقع في العام الذي ولد فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو مقدمة وإرهاص بحصول شيء عظيم في تاريخ البشر، ألا وهو حادث الفيل. تعالوا نعيش هذه القصة التي عظم الله تعالى من شأنها، فسمى سورة في القرآن باسم هذه الحادثة سورة الفيل، وتأملوا كيف أن الله تعالى قدر أن يولد نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا العام تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا تأملات عظيمة في الحقيقة. تعالوا نعيش القصة ونعيش مع شيء من عبرها. أبرهة الأشرم وهو عامل النجاشي على اليمن بنى بصنعاء كنيسة عظيمة لم يرى مثلها في زمانها، وسماها القليس، وقيل كان من شدة طولها وارتفاعها أن الذي يرفع رأسه تسقط قلنسوته من على رأسه. وذكر البقاعي في تفسيره فائدة لطيفة عجيبة، قال في معنى كلامه: من عجائب قدر الله أن هذه الكنيسة سميت بالقليس، وهذا الاسم مشتق من القلس، والقلس هو مبدأ القيء، كأن هذه التسمية فيها إشارة إلى هوانها وزوالها كالقيء الذي يخرج من معدة الإنسان. قال سماها القليس، ثم كتب إلى النجاشي: إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يبنى مثلها لملك كان قبلك، ولست بمنتهن حتى أصرف إليها حج العرب. هذا مقصوده، يريد أن يصرف حج العرب من الكعبة إلى هذه الكنيسة. فلما تحدثت العرب بصنيع أبرهة سمع رجل من كنانة فعز عليه الأمر وغضب لهذا الفعل، فخرج حتى أتى الكنيسة فدخلها ليلا فلطخ قبلتها بالعذرة، يعني تغوط فيها وأخذ الغائط وجعله في قبلتها وجمع جيفا فألقاها فيها ثم هرب. فأصبح أبرهة ومن معه وإذا بالكنيسة ملطخة بالعذرة والغائط والجيف. فغضب عند ذلك أبرهة وانتهز الفرصة وحلف ليسيرن إلى البيت حتى يهدمه، وهذا الذي كان في نفسه أصلا، وبنى الكنيسة وما حد التفت إليها من العرب، فوجد هذه فرصة سانحة لهدم الكعبة. فسار بجيش عظيم وخرج معه بتسعة من الفيلة أو 13 فيلا، واختار لنفسه فيلا من أكبر الفيلة وكان اسمه محمودا، وهذا من عجائب قدر الله سيأتي معنا. سمعت بذلك العرب فنزل عليهم هذا الخبر كالصاعقة، ورأوا جهاد أبرهة حقا عليهم للدفاع عن الكعبة وبيت العرب. فخرج إليه رجل وكان من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر، فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده، ثم عرض له فقاتله فهزم ذو نفر ومن معه وأخذ أسيرا عند أبرهة، وحبسه أبرهة عنده. ثم مضى أبرهة على وجهه يريد هدم الكعبة حتى إذا كان بأرض خثعم عرض له نفيل ابن حبيب الخثعمي في قبيلتي خثعم وهما شهران وناهس ومن تبعه من قبائل العرب، فقاتله فهزمه أبرهة وأخذ له نفيل أسيرا. والعرب لا طاقة لها بقتال أبرهة لأن معه الفيلة، والعرب ما عندهم إلا الإبل والخيل وهي تنفر من الفيلة. قال فأتي به إلى أبرهة فلما أراد قتله قال له نفيل أيها الملك لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب، وهاتان يداي لك على قبيلتي خثعم بالسمع والطاعة، يعني انحاز مع جيش أبرهة. فقل سبيله وخرج به معه يدله الطريق حتى إذا مر بالطائف اقترب من مكة خرج إليه مسعود بن معتب الثقفي في رجال من ثقيف، فقالوا له خوفا أيها الملك إنما نحن عبيدك، إنهم سمعوا أن أبرهة ما يقف أمام جيش من جيوش العرب، فقالوا إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون، ليس عندنا لك خلاف، وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد. هم يعبدون اللات، كان لهم بيت بالطائف يعظمونه نحو تعظيم الكعبة، فقالوا ونحن نبعث معك من يدلك عليه. فبعثوا معه رجلا هو أبو رغال يدله على الطريق إلى مكة، فخرج أبرهة معه الدليل حتى أنزله بالمغمس وهو مكان قريب من مكة، وهناك أمر أبرهة أصحابه بالغارة على نعم الناس، يعني بعث الغارات ليأخذوا أموال قريش من الإبل والنعم، وبعث رجلا من الحبشة يقال له الأسود ابن مقصود على خير له حتى ساق إليه أموال قريش، فأصاب 200 بعير لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد المطلب هو سيد قريش يومئذ. فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بالحرم بقتال أبرهة، ثم توقفوا عرفوا أنه لا طاقة لهم بقتاله. بعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة
وقال له: سل عن سيد أهل هذا البلد وشريفها، ثم قل له إن الملك يقول لك: إني لم آتي لحربكم، إنما جئت لهدم هذا البيت، فإن لم تعرضوا لنا دونه بحرب فلا حاجة لي في دمائكم، فإن هو لم يرد حربي فأتني به. فلما دخل حناط مكة واجتمع بعبد المطلب أخبره بما أمره به أبرهة، فقال له عبد المطلب: والله ما نريد حربه، وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه، وإن يخلي بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه. وهذا في الحقيقة عين الحكمة في قتال العدو الذي لا طاقة بقتاله، ليس هذا جبنا ولا ضعفا ولا خورا، هذه الحكمة. إذا كان العدو معه من السلاح والعتاد والعدة والعدد ما لا قبل للناس بقتاله، فليس من الحكمة وليس من العقل قتال هذا العدو. ولذلك هذا من حكمة عبد المطلب، يا ليت الناس اليوم عندهم مثل هذه الحكمة. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني كان في مكة ويرى أصحابه يقتلون ويعذبون ويضطهدون، يمر على آل ياسر يقول: صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة، ما قاتل. لماذا؟ لأنه يعلم أنه لا طاقة للمسلمين في تلك الفترة بقتال العرب في مكة. وهكذا تم مثلا في غزوة الخندق، عندما جاء ذلك الجيش الكبير 10,000 مشرك يريدون القضاء على المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما فكر بالنساء والأطفال، حصنهم في الحصون وحفر الخندق بمشورة سلمان الفارسي. ما جعل الأمر هكذا يعني راجعا إلى عاطفة أو حماسة بدون حفظ الذرية والأطفال والنساء. فهذا أمر عظيم جدا في موضوع الجهاد في سبيل الله، ولا ينبغي أن تأخذ الناس العاطفة والحماسة في هذا الموضوع. وكم جرت العاطفة والحماسة على المسلمين الآلام والنكبات كما نرى ونشاهد. فليس هذا من الشجاعة في شيء ولا من الجهاد في شيء. فالجهاد لابد فيه من موازنة المصالح والمفاسد، ومن تنظيم، ومن إعداد عدة إيمانية وعسكرية فيها حفظ للمسلمين. ونسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، وأن يحفظهم، وأن يكون للمسلمين ولله في خلق شؤون. لكن هذا من العبر العظيمة الإخوة نستفيدها في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة. فإذن تأمل كيف يقول هذا بيت الله تعالى المعظم يتخلون عن الدفاع عنه، ما قالوا نموت وخلاص، لا، أيضا الأمر راجع إلى أسباب حكمة. فقال: نحن لا طاقة لنا بقتاله، والله يفعل ما يريد. فقال حناطة: فانطلق معي إليه. هذا الذي يريده أبرهة، إذا ما كنت تريد القتال الملك يريدك أنت. فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه. قال: حتى إذا أتى العسكر فسأل عن ذي نفر، وكان له صديقا، يعني الذي كان باليمن أسر، حتى دخل عليه وهو في محبسه، فقال له: يا ذا نفر، هل عندك من غناء فيما نزل بنا؟ فقال له ذو نفر: وما غناء رجل أسير بيدي ملك ينتظر أن يقتله غدوا أو عشيا. ما عندي غناء في شيء مما نزل بك، إلا أن أنيسا سائق الفيل صديق لي الذي يسوق في الأبرهة، قال وسأرسل إليه فأوصيه بك وأعظم عليه حقك وأسأله أن يستأذن لك على الملك فتكلمه بما بدا لك ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك. فقال حسبي، يكفيني هذا. فبعث ذو نفر إلى أنيس فقال له إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب عير مكة يطعم الناس بالسهل والوحوش في رؤوس الجبال، وقد أصاب له الملك 200 بعير، فاستأذن له عليه وانفعه عنده بما استطعت. فعل أنيس وشفع لعبد المطلب عند أبرهة، وأذن أبرهة لعبد المطلب بالدخول عليه. قال وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم، فلما رآه أبرهة أجله وأعظمه وأكرمه عن أن يجلسه تحته، وكره أن تراه الحبشة يجلس معه على سرير ملكه، فنزل أبرهة عن سرير الملك وجلس على بساطه وأجلس عبد المطلب معه عليه إلى جانبه. ثم قال لترجمانه قل له حاجتك، ماذا تريد؟ فقال عبد المطلب للمترجم قال حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي. انظر كيف حكمة عبد المطلب، ما كلمه أبدا عن الكعبة، لأنه يعرف أن أبرهة ما يريد إلا هدم الكعبة، ما يريد أن يصطدم معه في هذا. فلما قال له ذلك قال أبرهة لترجمانه قل له قد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني. أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لأهدمه لا تكلمني فيه؟ أتعجب أبرهة، كيف أنت تكلمني في 200 بعير وما تكلمني في موضوع الكعبة؟ فقال له عبد المطلب إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه. شوف كيف الثقة بالله واليقين بالله. مشركون كان عندهم توحيد الربوبية، يعلمون أن الله تعالى هو رب كل شيء ومالك كل شيء وهو يدبر كل شيء، لكن عبدوا غير الله، اتخذوا وسائط يقربونهم إلى الله، كما قال الله تعالى عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه حقيقة الشرك، وإلا كان يعرفون الله تعالى وأنه هو الخالق الرازق المدبر لكل شيء، هو الذي يحفظ هو الذي يمنع، لكن هكذا دخل الشرك عليهم فعبدوا غير الله وكانوا يرجون شفاعة هذه الأصنام. هذه حقيقة الشرك. لذلك ينبغي على المسلم أن يعرف هذه الحقيقة، أن يعرف التوحيد الصحيح، ولا كل إنسان يعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر. هذا لا يكفي أن تكون مسلما. الإسلام الحق أن لا تعبد إلا الله، أن لا تدعو إلا الله، أن لا تستغيث إلا بالله، أن لا ترجو إلا الله، أن لا تخاف إلا من الله، لا تطلب المدد من ولي فلان أو ولي فلان، وإنما يكون سؤالك ودعاءك لله وحده جل وعلا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. إذن قال إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه. هنا أبرهة غضب وقال ما كان ليمتنع مني، فقال أنت وذاك، أخذته الحمية والكبر، تكبر على الله وأمر أبرهة أن يرد إبل عبد المطلب إليه وذهب لهدم الكعبة. لما قبض عبد المطلب إبله قلدها النعال وأشعرها وجعلها هديا. طبعا كانوا في الماضي يقلدون الإبل، يعني يجعلون عليها قلادة، أي شيء نعال علامة، فإذا جعل عليها هذه القلاد تسمى القلائد، يعني هذه هديا للكعبة. تأمل كيف فعل هذا، تعظيما لله، يعني 200 إبل جعلها هديا لبيت الله، هدية للبيت، يعني هناك تذبح وتكون للفقراء والمساكين تقربا إلى الله. تأمل سبحان الله، يعني كما يروى في بعض الحديث، داووا مرضاكم بالصدقة، والصدقة تطفئ الخطيئة وتطفئ غضب الرب، صدقة لها أثر عظيم، هكذا ألهمه الله تعالى أن يفعل. فقلد هذه الإبل وجعلها هديا وبثها في الحرم كي يصاب منها شيء فيغضب رب الحرم، يعني هذا أيضا مقصوده، إن إذا يعني الهدايا معظمة ما يعتدى عليها، فإذا اعتدى عليها جيش أبرهة إذا بثها في الحرم فيغضب الرب لذلك. ثم قام عبد المطلب يدعو الله ويستنصره وهو آخذ بحلقة باب الكعبة ويقول لاهم، يعني اللهم لاهم إن المرأة يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك. كيف اللجوء إلى الله؟ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، هكذا كانوا، وهذا من أدلة التوحيد. تأمل كيف كانوا يوحدون الله ويسألونه وحد عند الشدائد، لأن الفطرة تنطق هنا، الإنسان يتخلى عن كبريائه وتقليده لآبائه ويتخلى عن مغالطته لنفسه، ولذلك يقولون في الخنادق لا ترى ملحدين، يعني عندما يشتد الأمر بالناس ويدخلون الخنادق ما ترى ملحدا، الكل يجأر يا الله، هذه الفطرة التي جعلها الله في النفوس تنطق وقت الشدة، وذلك القرآن يكرر هذا المشهد لأنه دليل من أدلة التوحيد، حج على الإنسان من نفسه. لا هم إن المرأة يمنع رحله، إذا كان المرء يمنع رحله ومنزله فامنع رحالك، هذا بيتك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم، يعني قوتهم غدوا محالك، القوة لك يا رب، إن كنت شوف كيف الأدب أيضا، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك، الأمر لك. وأشار عبد المطلب على قومه بالتفرق في الشعاب والتحرز في رؤوس الجبال تخوفا عليهم من معرة الجيش، يعني يعلمون أنه لا طاقة لهم بذلك، كما يفعل نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان. أما كيف يقاتل مسلمون اليهود والدجال ويقتلون الدجال، يقتل عيسى الدجال وينتصرون على اليهود حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله، إذا حقق المسلمون عبودية الله حقا ينصرهم الله، يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله. ثم بعد هذا النصر يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، ماذا يفعل الآن عيسى وأتباعه؟ يتحرزون خلف جبل الطور، كما جاء في الحديث يخرج الله تعالى قوما لا يدان لأحد بقتالهم، يعني لا قوة لأحد بقتالهم، آلاف مؤلفة من البشر وعندهم قوة، ما لعيسى عليه الصلاة والسلام والمسلمين مع المهدي ما لهم قوة أبدا بقتال هؤلاء، ما قالوا ما عليه نموت في سبيل الله، لا، يتحرزون خلف الطور ويتركون الأمر لله ويعيثون في الأرض فسادا ويقتلون الناس، وإلى أن يقتلهم الله بالنغف الدود الذي يخرج في رقابهم، يذلهم الله تعالى هكذا. فسبحان الله، تأمل الآن عبد المطلب هكذا يقول لقومه تحرزوا في رؤوس الجبال. قال لأنه رأى أن لا طاقة لهم بأبرهة وجنوده وأن للبيت ربا سيحميه. وتهيأ أبرهة لدخول مكة وعبأ جيشه وهيأ فيله. فلما كان في وادي محسر، وهذا وادي معروف من يذهب إلى الحج يمر بهذا الوادي لابد، لأن هذا الوادي بين مزدلفة ومنى، عندما تصبح يوم العيد بعد أن تنام بالمزدلفة تصبح تصلي الفجر بالمزدلفة في حرم الله، ثم تتقدم إلى منى لأداء أعمال يوم العيد. ما بين مزدلفة ومنى وادي يسمى وادي محسر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بهذا الوادي أسرع قليلا. هذه سنة يقولون، لأن هذه السنة في أماكن نزول العذاب، والله أعلم. يعني هذا قول في هذا الأمر، وإن كان هناك يعني أيضا قول آخر والله أعلم. قال فلما كان في وادي محسر بين مزدلفة ومنى برك الفيل ولم يقم ليقدم إلى الكعبة. ويقال إنهم لما وجهوا الفيل إلى مكة أقبل نفيل بن حبيب الخثعمي لدل أبرهة على الطريق، حتى قام إلى جنب الفيل ثم أخذ بأذنه فقال أبرك محمود فإنك في بلد الله الحرام، ثم أرسل أذنه فبرك الفيل وخرج نفيل يشتد حتى أصعد في الجبل. قام جنود أبرهة يضربون الفيل ليقوم فأبى، فضربوا رأسه ليقوم فأبى، فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول، وجهوا إلى الشام فعل مثل ذلك، وجهوا إلى المشرق فعل مثل ذلك، فوجهوا إلى مكة إلى جهة الكعبة فبرك. الله أكبر، انظر إلى هذه البهيمة، هذه الدابة تعظم حرمات الله. لا يكون الفيل أغير منك على حرمات الله، هذا الفيل يعظم بيت الله، يعظم حرمة الله، ويتحمل العذاب، يضرب على رأسه وهكذا يعني يطعن كما في بعض الروايات، ما يقوم ما يتحرك. الله أكبر. وهكذا هدهد سليمان عليه الصلاة والسلام كيف غار على التوحيد عندما رأى ملكة سبأ بلقيس هي وقومها يسجدون للشمس من دون الله، قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، هذا كلام الهدهد. شوف هدهد يدعو إلى توحيد الله ويغار على توحيد الله، وفيل يغار على حرمات الله. لا يكون هذا الفيل أحسن منك، لا يكون هذا الهدهد أغير منك. هكذا لابد أن يكون عندنا غيرة على حدود الله، تغار على الصلاة، تحافظ على صلاتك، كيف تخرج ويخرج وقت الصلاة وأنت ما صليت؟ أين الغيرة على حدود الله، على حرمات الله؟ فوت صلاة الفجر وتتهاون في تأخير الصلاة، هذه بهائم. ثم في آخر الزمان الله تعالى يخرج دابة عجماء إذا بها تكلم الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذه كلها آيات من آيات الله. فبينما هم كذلك قال إذ أرسل الله تعالى عليهم طيرا أبابيل. أبابيل يعني جماعات يتبع بعضها بعضا. أرسل الله تعالى عليهم طيرا أبابيل من البحر، مع كل طائر منها ثلاثة أحجار، حجر في منقاره وحجران في رجليه، وحجم الحجارة كحجم الحمص أو العدس، لا يصيب منهم أحدا إلا صار تتقطع أعضاؤه ويهلك. الله أكبر. شوف حجر صغير لكن كأنه يعني قنبلة تنسف الإنسان نسفا. قال وليس كلهم أصابت، حتى يكونوا عبرة. وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، يعني من طين محمى في نار جهنم، فجعلهم كعصف مأكول. انظر إلى ورق الشجر المفتت اليابس. قال وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا ويسألون عن نفيل بن حبيب الذي دلهم على الطريق، ليدلهم على الطريق إلى اليمن. فقال نفيل حين رأى ما أنزل الله بهم من نقمته: أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك. وأما أبرهة فبعث الله عليه داء تساقطت بسببه أنامله، رؤوس الأصابع أنملة أنملة، ولم يصل إلى صنعاء إلا وهو مثل فرخ الطائر، وانصدع صدره عن قلبه فمات شر ميته. سبحان الله، شوف الجزاء من جنس العمل. كما أراد أن ينقض بيت الله حجرا حجرا نقض الله تعالى جسمه أنملة أنملة وعضوا عضوا، حتى وصل إلى اليمن مثل فرخ الطائر حتى يكون عبرة لقومه. تأمل قدرة الله تعالى فوق كل شيء، حتى يعلم أن الله تعالى هو الواحد القهار، وأن هو الذليل الحقير. وهكذا لما حصل هذا الحادث العظيم، العرب عندما رأوا ما صنع الله تعالى بقريش، كيف أن الله تعالى حفظ الكعبة وحفظ أهل الحرم، قالوا هؤلاء أهل الله، قاتل الله عنهم وكفاهم العدو، فازدادوا تعظيما لحرم الله وازدادوا تعظيما لأهل الحرم، وقالوا في ذلك أشعارا. ففي هذا العام العظيم ولد نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني يقولون هذا الحادث وقع في شهر المحرم في بداية هذا العام، قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين أو بخمس وخمسين يوما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما سأتي معنا في المجلس القادم تكلم عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولد في شهر ربيع الأول من هذا العام، يعني مر شهر محرم صفر جاء ربيع الأول ولد النبي صلى الله عليه وسلم. الآن عندما تنظر، الله تعالى ما نصر كفار قريش على جيش أبرهة لأنهم أفضل من أبرهة، لا بالعكس، هم عبدة أوثان، وأبرهة من النصارى، أبرهة جند من النصارى، هم أحسن حالا، أهل الكتاب أحسن حالا من عبدة الأوثان. فكأن لسان القدر يقول ما نصرناكم لمكانتكم أنتم، وإنما نصرناكم تعظيما لبيت الله وكرامة وصيانة ورعاية لنبي الله الذي سيولد في هذا العام. هذا الحدث المقصود منه، نعم، تعظيم البيت، وأيضا الأمر الأعظم والأرفع أنه مقدمة بين يدي ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كيف تعظيم الله لهذا النبي الكريم. يعني قدر الله ممكن أن يحصل هذا الحدث إذا كان المقصود فقط تعظيم البيت، ممكن أن يحصل في أي عام. لماذا يختار الله تعالى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون في ذلك العام؟ ومعروف يعني في تاريخ البشرية الحوادث العظيمة يؤرخ بها، يقال فلان حصل له كذا في أيام كورونا وكذا، صحيح؟ طيب هذا الحدث الآن ما مر بالعرب مثله في التاريخ كله، فالذي يولد في هذا العام يقال هذا ولد في عام الفيل، حصل كذا في عام الفيل، يكون هذا العام معظما، ولد نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا العام. فكانت هذه مقدمة عظيمة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعني تأمل كيف يعني شيء عظيم سبحان الله، يعني عندما تنظر في بركة هذا النبي الكريم، كيف أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم بركة للعالمين، وجوده أمان، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبحان الله، هذا الأمان حتى في العام الذي ولد فيه قبل أن يولد، الله أكبر، كان أمانا لأهل مكة، لأن هذه الآية آية له صلى الله عليه وسلم، الله أكبر. يعني حقا هو محمد صلى الله عليه وسلم، انظر كيف الأمان حصل في مثل هذا الحدث العظيم لبركة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام، إن الله سيقدر ولادة هذا النبي في ذلك العام. فصانعوا، ولا تخيل لو أن أبرهة انتصر واستولى على مكة، كيف سيكون مصير هذا النبي؟ ممكن أن يسبى في السبي ويهان، وما يمكن أبدا. هذه من سنة الله تعالى، كيف الله تعالى عظم هذا النبي الكريم ورفع من شأنه قبل أن يولد. يعني حقا الآن عندما تراجع هذه الحوادث التي مرت معنا، يعني تقدير عظيم من الله تعالى، رؤيا عبد المطلب في زمزم، وفدى والد النبي صلى الله عليه وسلم بمئة من الإبل، ثم يأتي هذا الحدث عام الفيل، الله أكبر. كل هذا توطئة وإرهاص بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مكة سيكون لها شأن، وهذا البيت له شأن، وسيعظم كما عظمه الله، سيعظم التعظيم الحقيقي ببعثة هذا النبي الكريم الذي سيطهر هذا البيت من الأوثان، وسيقيم في عبودية الله تعالى. فإذن يعني هذا أمر عظيم في الحقيقة، وأيضا يعني عندما نتأمل في هذا الحدث حقا نوقن أن القوة لله جميعا. اليوم مهما رأيت الناس اكتشفوا هذه الأسلحة الفتاكة، قنابل نووية وصواريخ وطائرات، ولكن وما يعلم جنود ربك إلا هو. تأمل هنا كيف أرسل على هؤلاء طير، يعني هم معهم فيلة، لكن كيف أذلهم ب يعني ما أرسل عليهم مثلا ريحا أو يعني جنودا، أو لا، طير يعني أضعف الحيوانات جعلها هي سبب هلاكهم، أذلهم الله. وهكذا يعني انظر كيف شل العالم في أيام كورونا بفيروسات، سبحان الله، القدرة لله والقوة لله. وهذا يجعل في قلب المسلم يقين أن الله تعالى قادر على نصر الدين في لحظات، أيام معدودة، لكن نحن علينا أن نهيئ أنفسنا وأن نكون أهلا للنصر، وإلا النصر يأتي لا محالة إذا جاء نصر الله والفتح، لكن يأتي لمن يستحقه. هذا الواجب الأعظم اليوم على المسلمين، أن يجاهدوا أنفسهم وأن ينشر الخير، ينشر دين الله تعالى، التوحيد والسنة، يرد الناس إلى الدين ردا جميلا، الناس فيهم خير إن شاء الله. فإذا انتشر الخير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، لابد أن يرجع الأمر بإذن الله، وتعود العزة لهذه الأمة لا شك، والعاقبة للمتقين. ولا تأمل كيف الله تعالى هنا ينصر عبدة أوثان، لكن حفاظا لبيته وحفاظا على نبيه. فكذلك إذا قام المسلمون حقا بحرمات الله وعظموها نصرهم الله تعالى. فإذا يعني هذا حدث عظيم بين يدي ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وإن شاء الله في المجلس القادم نعيش مع ولادة نبينا صلى الله عليه وسلم وكيف ولد وحياته الأولى بعد ولادته ورضاعه صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله يأتي معنا هذا في المجلس القادم. نسأل الله تعالى إيمانا لا يرتد، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم اجعلنا من أنصاره وأتباعه حقا، اللهم اجعلنا من أنصار سنته وشرعته صلى الله عليه وسلم، واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.